إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح أفعل، ودع ما لم يبح. أيها الإخوة الفضلاء، ما زالت الدروس متصلة بدروس الفقه الإسلامي، وذلك لأن الدعوة الإسلامية التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أمرا واحدا يعالج شيئا واحدا، وإنما جاءت لتتكلم عن أربعة أمور أما الأمر الأول فهو العقيدة، فإن الآيات والأحاديث تتكلم عن عقيدة المسلم وما ينبغي للمسلم أن يعتقده في حق الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني المنهج، وهو أن يتعرف المسلم على الطريقة التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل. وأما الأمر الثالث فهو الفقه، وهو معرفة الأحكام الشرعية لأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الرابع فهو معرفة السلوك والأدب الذي أدب الله به نبيه وأدب نبيه أصحابه. ولهذا فالشريعة أو الإسلام يتكلم عن هذه الأمور، ولا يكون المسلم مسلما كامل الإيمان إلا إذا أخذ بهذه الأمور كلها، وهذا بإجماع أهل العلم، لا خلاف في هذه المسألة. وكان من هذه الأمور الفقه الذي يتعلق بالأحكام التشريعية، وهذا الفقه لا تقوم الدعوة إلا بوجوده، فأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى والعالم إنما يدعو الناس جميعا إلى أن يلتزموا بأحكام الله سبحانه وتعالى. ولا ينال هذا العلم وهو الفقه الإسلامي إلا وقد وفقه الله سبحانه وتعالى ورضي له ذلك التوفيق، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكنا في درسنا السابق تكلمنا عما يتعلق بطهورية الماء، وكان مما تكلمنا عنه أن تكلمنا عن الماء المستعمل، وقلنا بأن الماء المستعمل هو الماء المتبقي بعد الوضوء أو بعد الغسل، فإذا توضأ الرجل بماء من إناء وبقي ماء فهذا الماء المتبقي يقال له الماء المستعمل. وذكرنا مذاهب أهل العلم، وقلنا بأنهم اختلفوا على قولين، منهم من قال بأنه ليس بطاهر أو ليس بمطهر، ومنهم من قال بأنه مطهر، ورجحنا القول بأنه طاهر مطهر لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضلها. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مع عائشة من إناء واحد، فكان يقول دعيلي وتقول هي دعلي. وبينا أيضا ما عرضه من الأدلة كالحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، الرجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وقلنا النهي هنا إنما هو للكراهة بدليل ما جاء في الرواية الأخرى وليختلفا. وعلى ذلك فالأصل في الماء المستعمل أنه طاهر مطهر، ومن أهل العلم من قال بأنه نجس، قال بأنه نجس، هذا قول ضعيف قد جاء عن بعض الأحناف، وكان من دليلهم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لكن بينا بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على الماء المستعمل، وهذا قد أشرنا إليه في درسنا السابق بما لا يحتاج إلى مزيد. قال المصنف رحمه الله: باب طهارة الماء المتوضئ به. عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني، بمعنى يزورني، وأنا مريض لا أعقل، بمعنى أنه كان يغمى عليه، فكان لا يدرك بعض الأمور التي قد تحصل أمامه، فتوضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام وصب وضوءه علي، متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. ثم قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وهو بكماله لأحمد والبخاري.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه أي انخنث ومال. نعم. نعم في كف رجل منهم. نعم. فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله ليتكلم أيضا عن الماء المستعمل، ويبين بأن الماء المستعمل ماء طاهر مطهر، وهذا المذهب هو مذهب الجمهور. خالف فيه الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وكذا الشافعي ومالك في رواية أخرى، وقالوا بأنه ليس بمطهر، ولكن قالوا بأنه طاهر، لكن قالوا لا يجوز التطهر به. ثم بعد ذلك جاء القول الآخر وهو ثابت عن الشافعي وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في الماء المستعمل بأنه طاهر مطهر. وهذه الأدلة تدل على أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وهذا مذهب الجمهور. فحديث جابر رضي الله عنه ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام زاره وعاده في حال مرضه، فلما زاره توضأ النبي عليه الصلاة والسلام عند من؟ عند جابر، وصب وضوءه على جابر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ يحمل من هذا الحديث إما أن النبي عليه الصلاة والسلام صب هذا الماء على جابر، فيكون صب الماء الذي يسيل أثناء الوضوء، وإما أنه صب الماء الذي كان في الإناء على جابر كي يفيق. كل هذا محتمل، لكن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صب وضوءه بمعنى من الماء الذي كان يتوضأ به، فيحمل أنه كان يأخذ من الماء ويرش عليه، فيغسل وجهه مثلا ويرش، وكذلك يأخذ الماء في كفيه من أجل أن يغسل كفيه، ويجعل شيئا من هذا الماء على جابر رضي الله عنه. وهذا هو ظاهر الحديث، لأنه قال فصب وضوءه عليه، وهذا فيه دلالة على أن الماء المستعمل طاهر مطهر. لهذا الدليل. وأما الذين قالوا بنجاسته فقلنا بأنه مذهب ضعيف، ووضحنا أدلتهم وأجبنا عليها في الدرس السابق. وكذلك الذين قالوا بأنه طاهر وليس بمطهر قلنا بأنه أيضا مذهب ضعيف وأجبنا عليه، وذكرنا أدلتهم أيضا في درسنا السابق. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الآخر، وهي الرواية عن المسور بن مخرمة وعن مروان بن الحكم، وفيها عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والنخامة معروفة، وهي التي يدفعها الرجل من أنفه أو من فمه، وتكون عبارة عن شيء لزج فخيم فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون هذه النخامة ويتبركون بها ويدلكون بها وجوههم وشيئا من أبدانهم، وهذا إن دل فإنما يدل على حبهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم كانوا يتبركون بوضوئه ويتبركون أيضا بما يخرج من النخامة. وفيه أيضا دليل على أن النخامة ليست نجسة، ليست بنجس. فإذا وقعت النخامة مثلا على الثوب فهل ينجس الثوب؟ الجواب لا ينجس، لكن لما كانت مستقدرة لزم المسلم أن يغسلها من باب الاستقدار ليس على سبيل الإلزام إذا استقدر ذلك. وكذلك أيضا لو توضأ الرجل ووقعت النخامة على بدنه وصلى والنخامة على بدنه فصلاته صحيحة وليس بآثم، لكن حتى لا تقع هذه النخامة في غيره وحتى لا تظهر الرائحة كان ينبغي للمسلم أن يبعدها وأن يزيلها من باب أن يتورع، لأن العامة لو رأوا الرجل الملتزم وعليه نخامة على ثوبه وعلى بدنه لحكموا عليه وقالوا له صلاتك باطلة ووضوءك باطل، لأن العامة ما تعودوا الدليل وما تعودوا العلم الشرعي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا عقلاء وأن يدركوا باب درء المفاسد وجلب المصالح لأمة الإسلام، وأن يعاملوا الناس على قدر ما يفهمون من شريعة الإسلام. والصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يدلكون وجوههم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه علم أنهم ما فعلوا ذلك إلا حبا له، ومن شدة هذا الحب أنهم يتبركون بهذه النخامة. ولما لم ينكر عليهم دل على أن النخامة ليست بنجس. وكذلك أيضا المخاط، المخاط أيضا ليس بنجس احتجاجا بهذا الدليل، وهذا ما عليه سلفنا الصالح. ثم وهذه الفائدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا توضأ كاد الصحابة أن يقتتلوا على وضوئه، بمعنى أنه لما كان يتوضأ ويطيش الماء كل منهم يأمل أن يأتي الماء فوقه، وكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالركوة وهي عبارة عن الإناء من الجلد ويتوضأ فيترك ماء، فكان الصحابة منهم من يشرب من هذا الماء ومنهم من يتوضأ من هذا الماء، يفعلونه تبركا وطاعة. أما التبرك فليكون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بهذا الماء، وأما الطاعة فإنهم إذا توضأوا بالماء الذي توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتوضأون ويصلون ويصلون بهذا الماء بعد وضوئهم منه. وهذا هو الشاهد من الحديث، فالمؤلف إنما أورد هذا الحديث لا ليتكلم عن النخامة ولكن ليبين أن الوضوء من الماء المستعمل جائز بعد استعماله من الأول. ثم قوله كادوا يقتتلون لا يعني أنهم يحصل الرجل مع أخيه
ويرفع سيفه او خشبة او حديدة او يقوم بدفعه، لا، وانما المقصود كانوا يزدحمون على ذلك ايهم يسبق وايهم يصل الى هذا المنوال. الحديث الاول وهو حديث جابر، حديث متفق عليه. ما هو المقصود بقولنا متفق عليه؟ نعم، عند من؟ تفضل يا أبا ناصر. رجع البخاري ومسلم فقط. إذا أنت انشغلت عنا. البخاري ومسلم بشرط ماذا؟ أحسنت، على رواية صحابي معين. واضح؟ المتفق عليه هو الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية صحابي معين، لكن إذا قال أخرجه الشيخان بمعنى أخرجه البخاري ومسلم، لكن قد يكونان أخرجاه منها من صحابي واحد، ويمكن أخرجاه من أكثر من صحابي، وقد يكون في البخاري عن أبي هريرة وعند مسلم عن جابر، وهكذا. واضح هذا الأمر؟ طيب، وبالنسبة للرواية الأخرى وهي رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، هذه الرواية كما ذكر المصنف بأنها بكمالها لأحمد والبخاري. وعلى العموم هذه الرواية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكرنا، وهي عند البخاري وعند مسلم. الحديث الثاني أو الثالث وهو حديث حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي، فابتعد وحاد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم جاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أين كنت؟ قال كنت جنبا فاغتسلت. قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ما المقصود بالجماعة؟ نعم، تفضل. الستة، ومن هم الستة؟ من المشرق. نعم، عند أهل المشرق. تفضل. البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه، احسن، الشيخان والاربعه. وهذا الحديث اخرجه الجماعه من غير البخاري ومن غير الترمذي، والحديث ثابت. والحديث المشهور ان الحديث عن ابي هريره، وقد اخرجه الجماعه جميعا. وفيه يقول أبو هريرة: كنت أمشي في بعض طرق المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانخنست منه، ثم جئته فقال: يا أبا هريرة أين كنت؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فخشيت أن ألقاك على جنابه. انظروا، كان يخشى أن ينجس النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يجد النبي عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة رائحة نتنة. وهذا فيه الأدب، أنه ينبغي للرجل أن يتأدب للعالم وأن يتأدب لوالي المسلمين. فإذا جاء إلى العالم عليه أن يأتي وهو برائحة طيبة، وكذلك إذا جاء إلى ولي الأمر. وهذا الأصل في المسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. لكن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. وصح الحديث عن حذيفة، وجاء أيضا كذلك عن أبي هريرة. وهذا الحديث قد يتبادر للأذهان أنه لا حجة للمؤلف أن يورده في هذا الباب، لأنه يتكلم المؤلف عن الماء المستعمل بأنه طاهر مطهر، وهذا الحديث لا يتكلم عن هذا الباب كما في ظاهرة. ولكن الصحيح أن هذا الباب أيضا يستفاد منه أن الماء المستعمل طاهر مطهر. وقد فهم المصنف هذه النقطة من خلال استنباطه للحكم التشريعي. كيف استفاد من هذا؟ أن أبا هريرة لما كان على الجنابة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه شيء من النجاسة، وحصل من النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار عليه لما اغتسل. فاستفاد من هذا أنه إذا كان بدن المسلم طاهرا من ناحية حسية، فمن باب أولى الماء إذا وقع في البدن ثم وقع على الرجل الآخر. فإذا كان المسلم وهو طاهر في حالة الجنابة حسيا وليس حكميا، فما بالك عندما يكون الرجل على غير الجنابة ويتوضأ ويقع الماء من جسده على الشخص الآخر؟ واضح هذا الاستنباط؟ واضح. نعم. 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 كذلك. ويقول أيضا كذلك حديث أبي قتادة الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الهرة أنها ليست بنجس، فيقول: إذا كانت ليست بنجس الهرة فما بالك بالمسلم؟ فنقول: هذا الدليل وإن كان قويا في بابه، في باب الحيوانات، لكن نقول يغنينا عن هذا الدليل ما ورد منصوصا في شريعة الإسلام، فلا نرجع إلى غيره، لأن هذا يعتبر من القياس، والمسلم عليه أن يأخذ بظاهر الدليل. إذا ورد في شيء بأنه طاهر أخذ به، ولا يقول ذاك يدل على الطهارة فمن باب أولى أن يكون هذا كذلك. باب أولى أو باب أولى كما هو مذهب الشافعي في القياس لا يلجأ إليه إلا عند انعدام الدليل. أما إذا وجد النص أو الدليل فكفى الله المؤمنين القتال. هذا الحديث: إن المسلم لا ينجس، استدل فيه الإمام مالك وأبو حنيفة وبعض الظاهرية على أن الكافر نجس. لماذا؟ قالوا: إن المسلم لا ينجس، إذن الكافر ينجس، بدليل إنما المشركون نجس. واستدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأله أبو ثعلبة
سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنا في أرض قوم من أهل الكتاب وليس أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاقتلوا وكلوا فيها. قالوا إذن هم أنجاس. وهذه المسألة في الحقيقة وهذه الأدلة قد أجبت عليها في شرحي في الدرر البهية للذين حضروا الدرس في تلك الأيام، وبينت بأن قوله إنما المشركون نجس القول الراجح ومذهب الجمهور، والمقصود نجس من حيث معتقدهم، لأنه قال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقوله هنا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ليس لنجسهم، ولكن بسبب أنهم يأكلون لحوم الخنزير والكلاب فيها. الكلام عن الآنية وليس عن إيش؟ وليس عن أبدانهم. وأيضا كذلك أن الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فكيف يجوز للرجل أن يتزوج امرأة يهودية ما زالت على الدين اليهودي ويطع هذه المرأة وفي نفس الوقت نقول بأنها نجسة؟ إن كانت نجسة ما جوز الإسلام أن يتزوج بها. وهذه المسألة إن شاء الله أبسطها في بابها لأنها تحتاج إلى مزيد من الكلام والأدلة، ولهذا لضيق الوقت لا أطيل في الكلام عليها، وإن شاء الله تعالى في دروس قادمة سيأتي هذا الباب وأتكلم عليه بتوسع. أيضا هذا الحديث إن المسلم لا ينجس استدل بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي على أن الرجل ليس بنجس، وكذلك قال منيه ليس بنجس، وقالوا بأن المني ليس بنجس، ووافقه جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية عليه رحمة الله، وخالف في ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة والهادوية، وقالوا بل المني نجس. وهذا الباب سنفصله إن شاء الله أيضا في موضع، لأن هذا لا يتعلق بهذا الموضع، والذي نحن بصدده إنما هو في باب الماء المستعمل. أضيق الوقت أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن حكم الماء المستعمل، والحديث عن الماء المستعمل حديث طويل، لأنه من المسائل الخلافية التي اختلف في مثلها أهل العلم، وقد بينا بأن الماء المستعمل هو الماء المتبقي بعد الوضوء وبعد الغسل، وكذلك يطلق على الماء الذي تساقط من الشخص أثناء وضوئه أو غسله. وما زال الحديث يتواصل عن هذه المسألة، وقد كثر الخلاف فيها لكثرة الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام أحمد بن حنبل وجماهير أهل البيت يرون أن الماء المستعمل لا يكون مطهرا، ولهم أدلة كثيرة سبق وأن ذكرنا شيئا منها. وقد مال المؤلف وهو أبو البركات عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى قول الإمام أحمد في أنه لا يجوز التطهر بالماء المستعمل، وأورد الأدلة المتكاثرة على ذلك حسب فهمه واجتهاده. وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى خلاف القول الأول، وفي بعض الروايات عن الثلاثة أنهم قالوا بالقول الأول، وعلى القول الثاني أيضا ذهبت الظاهرية، وقلنا هو الراجح في المسألة وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وذكرنا أدلتهم، قلنا بأن هذا هو القول الراجح. ومن هذه الأدلة التي ذكرناها على طهورية الماء المستعمل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عاده بمعنى زاره في حال مرضه، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وصب وضوءه على من؟ على جابر. وكذلك للحديث الذي في صحيح البخاري من حديث جابر قال عطش الناس يوم الحديبية وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توضأ من ركوة، وهي الإناء الذي من الجلد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بالكم لما رآهم عطشوا وأقبلوا عليه؟ فقالوا يا رسول الله ليس لدينا ماء سوى ما في ركوتك. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الماء الذي في ركوته والذي توضأ منه، ثم برك ودعا، وإذا بالماء يخرج من بين أصابعه، قال جابر كأمثال العيون. فتوضأ الصحابة عن آخرهم، توضأوا بهذا الماء. فقال سالم بن أبي جعد، سالم بن أبي الجعد الغطفاني الأشجعي احد التابعين لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا يومئذ 15,000. فالملاحظ في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من هذه الركوة، وتوضأ الصحابة من الماء المتبقي في هذه الركوة، فدل ذلك دلالة على ان الماء المستعمل يجوز التطهر به. ومع هذه الأدلة فالمؤلف رحمه الله ما زال يذكر أدلة متعددة أراد بها أن يقوي مذهبه، وهو القول بعدم طهورية الماء المستعمل، وبوب بابا خاصا وهو حديثنا في هذه اللحظات بمشيئة الله. ومن خلال القراءة في هذا الباب يتبين لنا أنه يقول بعدم طهورية الماء المستعمل. قال المصنف رحمه الله وهو أبو البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله: باب طهارة الماء، باب بيان زوال تطهيره، أي زوال تطهير الماء المستعمل في كونه لا يجوز التطهر به عنده. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. هذا كلام أبي هريرة اجتهاده، يتناوله تناولا، رواه مسلم وابن ماجه. طيب، من هو أبو هريرة؟ نعم، الراجح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هكذا. طيب، من عنده إجابة أخرى؟ تفضل. نعم، هذا هو الكلام. العلماء اختلفوا في أبي هريرة في اسمي وفي اسم أبيه على نحو 30 قولا. انظروا إلى أهل العلم، حاولوا قدر الاستطاعة أن يتحققوا من اسم أبي هريرة ومن اسم أبيه، مع أنهم لم يستفيدوا شيئا إذا عرفوا اسم أبي هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة شهر بكنيته وبأنه الصحابي الجليل، وهو أحفظ الصحابة، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه وبالحفظ، وهو الذي إذا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حفظه، وهو أكثر الصحابة في رواية الحديث في البخاري وفي مسلم. ومع هذا حصل الخلاف في معرفة أبي هريرة. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب بعد أن ذكر أبا هريرة قال: وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 30 قولا، أشهرها عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر، والمشهور أنه عبد الرحمن ابن صخر، وهذا هو أشهر ما ذكر عنه عليه رحمة الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والمقصود بالماء الدائم الماء الثابت الذي لا يجري، بمعنى إذا وجدت البركة وجد هذا الماء المحصور في بركة الماء والرجل على جنابه، لا يجوز له شرعا أن يغتسل في هذا الماء. ما هي العلة؟ خشية أن يوقع هذا الماء بالنجاسة، ولهذا فهذا الدليل يعتبر من الأدلة القوية عند الأحناف وعند المالكية وعند الشوكاني وعند كثير من أهل العلم القائلين بنجاسة المني. وهذه المسألة استأنف الحديث عنها بمشيئة الله بالتفصيل في بابها، لأنه يطول الحديث عن هذه المسألة لكثرة ما جاء في الروايات الصحيحة والضعيفة. فهنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في هذا الماء إذا كان الرجل جنبا. فسأل جماعة أبا هريرة قالوا: إذا كان الرجل جنبا وأراد أن يغتسل ولا يوجد سوى هذه البركة فكيف يفعل؟ أو مثلا أراد أن يغتسل من هذه البركة، أراد أن يستخدم شيئا من هذا الماء في الاغتسال من الجنابة. فاجتهد أبو هريرة وأفتى وقال يتناوله تناولا، وهذا جواب في محله، لكن بشرط أن لا يتناول هذا الماء تناولا ويغتسل به ثم يعود هذا الماء إلى البركة، لأنه إن عاد فهو كالإنغماس فيه، لأن النهي ليس عن الإنغماس وإنما النهي عن الاغتسال. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينغمس أم قال لا يغتسلن؟ لا يغتسلن. والاغتسال يكون بأمرين اثنين: إما للإنغماس وإما باستخدام هذا الماء صبا. هذا قاله ماذا؟ قال اغتسال. فجواب أبي هريرة في موضعه، لكن يزاد عليه ألا يتناول هذا الماء ويغتسل به فيرجع الماء إلى نفس البركة، فإنه إن رجع فقد اغتسل بماء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيش؟ عن استخدامه. ولهذا قال ابن حزم والظاهرية وداود بن علي بأنه يحرم على الرجل مطلقا أن يغتسل في الماء الدائم. المؤلف أراد أن يستنبط من هذا الحديث أنه لا يجوز التطهر بالماء المستعمل. كيف؟ قال: هذه البركة الناس يستخدموها، فلا ينبغي للرجل أن يغتسل فيها. نقول لا، الحديث لا يفيد ذلك، وإنما يفيد أنه لا يجوز للشخص أن يغتسل فيها إذا كان في حال جنابة. فالحديث لا يتكلم أصلا عن الماء المستعمل، وإنما يتكلم عن مسألة أخرى. إذا لا فرق بين الانغماس ولا فرق بين التناول من أجل الاغتسال. قال المصنف: ولأحمد أي في المسند وأبي داود في السنن بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. الحديث الأول نهى عن الغسل في حال الجنابة في الماء الدائم، والحديث الثاني نهى عن يبول الشخص في الماء الدائم، ونهى أيضا أن يغتسل بعد هذا البول من الماء الدائم الذي بال فيه، لأنه إن بال فإن بوله مظنة للنجاسة، وقد صب هذه النجاسة في هذا الماء الدائم ثم اغتسل بعد ذلك من جنابه، فوقع في محظورين اثنين: البول، والثاني الاغتسال. وحمل بعض أهل العلم أن النهي في هذه الرواية بمعنى أنه لا يبولن ولا يغتسل، بمعنى لا يبولن مستقلا ولا يغتسل مستقلا، وهذا القول الثاني قوي، بمعنى أن الحديث لم يفد أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل في الماء الذي بال فيه، فإذا لم يبل فيه فيجوز له الاغتسال، وإنما الأصل أنه نهى عن البول منفردا ونهى عن الاغتسال منفردا بدليل الرواية السابقة. وهذا أيضا لا يتدخل تماما في قضية الماء المستعمل. يقول المصنف رحمه الله: وهذا النهي أي من النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسل فيه أي في الماء يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ أي التطهر به، فإذا مثلا اغتسل الرجل من جنابه فلا يجوز له أن يتوضأ. والمؤلف ما يقصد هذا مطلقا، وإنما يقصد إذا تغير الماء وخرج عن إيش؟ عن إطلاقه، لأنه وقع خلاف بين أهل العلم في الماء إذا بال فيه الشخص ولم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، أيكون نجسا أم هو طاهر؟ مسألة خلافية، فمنهم من يقول بالطهارة ومنهم من يقول بالنجاسة، وسيأتي إن شاء الله بابها وأوضحه بالتفصيل، وإن كنت قد وضحته في دروس سابقة كما في سلسلة دروس الدواري المضية شرح الدورة البهية، ولكن إن شاء الله عندما تأتي المسألة في محلها نوضحها. وإن كان الراجح عندنا هو القول بأن الماء لا ينجس إلا إذا ظهر لونه أو طعمه لسبب نجاسة تحدث فيه، فالمؤلف عليه رحمة الله على هذا القول، ولذلك يقول بعد هذا الكلام: وما ذلك أي النهي إلا لصيح ضرورته مستعملا تعال يا محمد. وما ذلك النهي إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. فالآن المغتسل عندما يغتسل من الجنابة فإنه مباشرة يختلط هذا النجس وهو على من يقول بنجس المني في هذا الماء فيصير مباشرة نجسا. لكن قلنا هذا متى؟ إذا غير طعمه أو لونه أو رائحته. وهذا على قول المؤلف وهو الذي مال إليه. ولهذا قال وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة. يعني الماء الذي لا يحمل النجاسة هناك فرق بين الماء الذي يحمل النجاسة وبين الماء الذي لا يحمل النجاسة. الماء الذي لا يحمل النجاسة هو الماء الذي تؤثر فيه فيظهر له اللون أو الطعم والرائحة، هذا يقال ما تحمل النجاسة. والماء الذي تحمل النجاسة إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير فيه. ولهذا يقول على الثاني فأما ما يحملها لكثرته، إذا كان ماء كثيرا فالغسل فيه مجزئ. يعني هو يقول إذا وقعت النجاسة في هذا الماء ولم تؤثر فيه فيجوز للرجل أن يغتسل، فالغسل ماذا؟ مجزئ، بمعنى يجوز التطهر. وضح هذا الأمر أم لا؟ واضح إن شاء الله. فالحديث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى، بمعنى أن الحديث لا يتعدى إلى أنه لا يجوز التطهر في الماء الذي وقع فيه النجاسة ولم تغير فيه، بل عنده أن الماء إذا وقع فيه النجاسة ولم تغير فيه فإنه يجوز للرجل أن يغتسل فيه. هذا كلامه. وإن كنا في هذا الصدد نتكلم عن الماء المستعمل فإنا نقول بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. قال رحمه الله وعن سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد الثوري، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه بيديه أو قال في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد. هذا الحديث يبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء، أقبل بهذا الماء وأدبر، ثم بنفس هذا الماء مسح أذنيه. لماذا مسح أذنيه بما بقي من وضوئه في يديه؟ ومسح بأذنيه كم مرة؟ مرتين. ومسح برأسه أيضا مرتين. بدأ بالمؤخرة ثم بعد ذلك أدبر، بمعنى بدأ فأقبل ثم أدبر ثم مسح بأذنيه. نعم مسح بأذنيه أدخل السبابتين وجعل الإبهامين على خارجية الأذنين ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا، يعني بعدما أقبل أدبر رده إلى ناصيته بمعنى أنه غسل جزءا أيضا من الناصية وهي الشعيرات التي في مقدمة الرأس. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لأنه من طريق عبد الله بن محمد هذا، وهذا حديثه ضعيف، وإنما يصل حديثه في الشواهد والمتابعات. ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل عنه بأنه منكر الحديث، وإذا قال الإمام أحمد بن حنبل منكر الحديث فمعناه أنه لا يحتج به لأنه يأتي بالغرائب إلا في باب الشواهد والمتابعات، بمعنى لا بد له من مؤيد من الرواة في هذه الرواية، ولم يأتي ما يؤيد هذه الرواية فالرواية ضعيفة. لحظة. وأبو داود مختصرا ولفظه أي عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه من فضل ما كان بيده، فإذا كان من فضل ما كان بيده دل على جواز التطهر بالماء المستعمل. وهذا الحديث هو ضعيف لأنه هو الرواية السابقة، وإنما هذا اللفظ مما هو عند بعض أهل السنن. ولهذا قال الترمذي عليه رحمة الله قال عبد الله بن محمد بن عقير صدوق، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. إذا تكلموا في الشخص من قبل الحفظ وقالوا بأنه سيء الحفظ وإن كان حسن الحديث فإنه يحسن حديثه إذا وجد من يتابعه أو جاء الحديث من طريق آخر هو في المرتبة هذه. وهذا الحديث ليس له ما يعضده فهو حديث ضعيف. ثم قال وقال البخاري كان أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي والحميدي، حميدي شيخ البخاري الذي هو من عبد الله بن الزبير، يحتجون بحديثه. البخاري لم يحتج بحديثه، بل لما سئل عنه البخاري قال عنه مقارب الحديث، بمعنى أنه يصلح في المتابعات. وأما بالنسبة لإسحاق فقد احتج بحديثه، لكن هل الاحتجاج به بمعنى يحتج به في الشواهد أم الاحتجاج بذاته؟ الذي يظهر هذا أنه في الشواهد والمتابعات، وعليه فهذه الرواية لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله قلت وعلى تقدير أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل. نقول لا نعلل طالما والحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم المؤلف رحمه الله إنما أتى بهذا التأويل وإن كان في غير موضعه أتى به من باب إن صح الحديث، بدليل أنه قال على تقدير أن يثبت فهو احتمال، فإذا تبينت علة الحديث فلا داعي أن نأتي إلى احتمالات التأويلات. قال لأن الماء كلما تنقل في محل التطهير، تنقل بمعنى من الرأس إلى الأذنين وما شبه ذلك، من غير مفارقة إلى غيرها، فعمله وتطهيره باق أي على الأصل، ولهذا لا يقطع عمله على هذه الحال تغيره بالنجاسات والطاهرات. معنى إذا وقعت النجاسة ولم تغير فيه فيبقى على ماذا؟ على الأصل وعلى الطهورية. والحاصل كما قلنا لكم بأن الماء يعتبر طاهرا وهو الماء المستعمل، وذلك لما ثبت من الأدلة التي تقوي كما أشرنا إليها سابقا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.